أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بمناسبة ميلاد السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، نحاول أن نتعرف على بعض مقاماتها وملامح عظمتها. وطبعا نحن عاجزون عن هذه المعرفة، ولا يمكن أن ندرك ذرة وقطرة من بحر من هذه المعرفة، لكن نحاول أن نستقرئ بعض الآيات الكريمة وبعض الروايات الشريفة، وهي كثيرة أيضا نعجز عن استقصائها. نفس أسمائها المباركة هي مؤشرات على عظمتها. ما هي أسماؤها وألقابها؟ الزهراء، الصديقة، الطاهرة، سيدة نساء العالمين، الراضية، المرضية، المحدثة، أم أبيها، الكوثر، المباركة. هي نفس ألقابها وأسمائها هي مؤشرات لمقاماتها ولعظمتها. لكن طبعا لما كنا عاجزين عن معرفة مقاماتها التي لا يعرفها إلا خالقها الله تبارك وتعالى ورسوله الذي هو أبوها صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين وأولادها الطاهرين، لكن نريد أن نعرف بعض مقاماتها من خلال حديث واحد، وهو حديث الثقلين. هذه الملازمة، هذا الاقتران بين أهل البيت سلام الله عليهم وفاطمة منهم وبين القرآن الكريم. نحاول أن نتعرف على جملة من مقامات الزهراء وباختصار، طبعا يعني مجرد عناوين، وإلا هي جديرة بأن تبحث في مباحث مفصلة وتعقد لها مؤتمرات لدراسة هذه الخصائص وهذه المقامات وهذه المميزات والصفات السامية للزهراء من خلال هذا الاقتران والتلازم مع القرآن الكريم. طبعا الحديث لا يختص بالزهراء سلام الله عليه، لهذه المقامات التي سنعرفها من خلال هذه الملازمة هي أيضا مقامات لأمير المؤمنين سلام الله عليه، ومقامات للحسن وللحسين لأنهم من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لكن لأن صاحبة الذكرى فاطمة الزهراء فلذلك نحن نخصها بالذكر، ولا يمكن نفس هذه المقامات أيضا هي تنطبق على أمير المؤمنين عليه السلام. وهذا طبعا يكون أيضا مصدرا للحديث عن استحقاق أمير المؤمنين عليه السلام، وعن ضحالة وجهالة من ساووا علي بن أبي طالب بغيره وقارنوا بينه وبين غيره، مع أن له كل هذه المقامات الشريفة بمقتضى حديث الثقلين وبمقتضى الملازمة والاقتران بين أهل البيت عليهم السلام وبين القرآن الكريم. حديث الثقلين حديث أجمع على صحته وعلى مضمونه ومفرداته جميع طوائف المسلمين، فلا حاجة إلى الدخول في مناقشة أسانيد الحديث ولا في مضامينه. يوجد إجماع على صحة صدوره من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى مضمونه، بل حتى تطابق في ألفاظه لدى العامة والخاصة. نقرأ مثلا الحديث من صحيح الترمذي بسنده عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته، حجة الوداع يوم عرفة، وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. رووه عن جمع غفير من الصحابة. يوجد كتاب قيم يحسن يعني الاستفادة منه لسيد مرتضى الفيروزابادي قدس الله سره، عنوانه فضائل الخمسة من الصحاح الستة، فضائل الخمسة أهل البيت من الصحاح الستة المعتمدة عند أبناء العامة، كتاب جليل في 3 مجلدات، فيمكن الرجوع له لمعرفة مصادر هذا الحديث في أسانيد العامة وصحاحهم. فإذن هذا هو الاقتران الذي قصدناه، لم تضلوا بعدي أبدا، حديث الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وفي طبعا نصوص أخرى أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، هذه هي الملازمة التي قصدناها، أن الكتاب القرآن الكريم والعترة متلازمة لن يفترقا بنص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. من هذه الملازمة نريد أن نستفيد جملة من مقامات الزهراء سلام الله عليها وأمير المؤمنين والأئمة الطاهرين سلام الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا من هم المراد بأهل البيت. لا حاجة إلى أن ندخل في نزاعات اللغوية ونرجع إلى المعاجم وننظر ماذا تفيد مفردة أهل البيت في اللغة، هل تشمل الأزواج أم لا تشمل، وهل يدخل فلان أو لا يدخل فلان، لسنا بحاجة إلى هذا البحث اللغوي، لأن أهل البيت مصطلح عنوان حدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه ما المراد من أهل البيت. فلا حاجة بعد إذن إلى هذا الجهد الذي نراه في بعض الكتب مثلا أنه من هم المراد بأهل البيت وندخل بجدال لغوي، لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفانا هذه المؤونة. في مستدرك الصحيحين روى بسنده عن أم سلمة أنها قالت في بيتي نزلت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهي الخبير بمن هم المقصودون بهذه الآية، وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمهات المؤمنين. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. حدد النبي من هم أهل البيت المقصودون بالآية الشريفة وبالأحاديث. قالت أم سلمة يا رسول الله ما أنا من أهل البيت، هل أنا من أهل البيت أم لا؟ قال إنك على خير، نعم، لكنك وهؤلاء أهل بيتي، اللهم أهل بيتي أحق. هذا في صحاحهم مروي وعن أمهات المؤمنين، فلو كان هناك أحد آخر غير هؤلاء الخمسة مشمول بآية التطهير وبعنوان أهل البيت لكان دخلت أم سلمة، هي أولى من غيرها بذلك، هي تروي هذا، والمرأة منصفة وتقول الحق ولو على نفسها. فإذا لا حاجة بعد إلى أن ندخل في جدال عقيم ماذا يراد في اللغة بأهل البيت، وهل هي شاملة لفلان أم شاملة لغير فلان، هذا لا نحتاج إليه. إذن فسيدة الزهراء التي محل حديثنا ولا أهل البيت، علمنا أمير المؤمنين عليه السلام أيضا من أهل البيت ومشمول بهذه الروايات وبهذه الأحاديث، والحسن والحسين سلام الله عليهم والأئمة المعصومون أيضا بموجب أدلة أخرى تعزز هذا الدليل. فإذا أهل البيت وفاطمة الزهراء منهم هم صنو القرآن وهم عدل القرآن وهم ملازمون للقرآن ولا يفترقون عن القرآن. فكل ما وصف به القرآن وكل ما للقرآن من مقامات هي لأهل البيت سلام الله عليه، وهي للزهراء سلام الله عليها لأنها صاحبة المناسبة. فما هي مقامات القرآن حتى ننقلها إلى أهل البيت سلام الله عليهم بمقتضى هذه الملازمة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن يفترقا متلازمان حتى يردا علي الحوض. فكل ما ثبت للقرآن من مقامات فهي ثابتة لأهل البيت. أول مقام مقام العصمة، لأن القرآن بنصه قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهكذا إذن السيدة الزهراء لها مقام العصمة. أريد أن الآن نتعرف على مقامات الزهراء بمقتضى الملازمة التي أفادها حديث الثقلين، وإلا توجد أدلة أخرى على عصمة الزهراء كآية التطهير وغيرها، لكن نحن الآن مفاد هذه الملازمة. إذن أولا مقام للزهراء تأخذ من مقتضى الملازمة مع القرآن مقام العصمة، فإن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أول مقام. ثاني مقام مقام العلم والإحاطة بكل شيء مما علمهم الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى وصف كتابه الكريم قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالقرآن فيه تبيان لكل شيء. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالسيدة الزهراء إذن لها هذا المقام. وأمير المؤمنين أذكر أنا بهذا الشيء حتى نوسع هذه المقامات إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ولكي يعرف الذين ابتعدوا عن أمير المؤمنين عليه السلام ولم يعطوه هذه المقامات حتى يعرفوا الحق ويعودوا إليه. فإذن المقام الثاني مقام العلم والإحاطة بكل شيء، لأنهم صنوا القرآن وعدل القرآن، والقرآن فيه تبيان لكل شيء، وما فرطنا في هذا الكتاب من شيء. فالسيدة الزهراء إذن لها هذا المقام، والله تعالى أذن بهذا المقام لعباده. لا نستبعد ولا نستكثر عن عباد الله أن يشتبيهم الله بهذا المقام. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فالله تعالى شاء أن يحيط أهل البيت سلام الله عليهم بالعلوم. المقام الثالث القرآن له مقام الإمامة ومقام الحج على الخلق ومقام لزوم الطاعة على الخلق أجمعين. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فللقرآن مقام الإمامة والحجة على الخلق أجمعين ولزوم طاعته والتسليم له. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالقرآن فاتخذوه إماما وقائدا. فكذلك السيدة الزهراء وأهل البيت سلام الله عليهم بمقتضى هذه الملازمة وهذا الاقتران لهم مقام الإمامة ولهم مقام القيادة ولهم مقام الحجة على الخلق أجمعين. والأمة والخلق أجمعون ملزمون بطاعتهم سلام الله عليهم. لذا روي عن الإمام العسكري عليه السلام قوله نحن حجج الله على خلقه وجدتنا فاطمة حجة الله علينا. هذا المقام ثابت لها بمقتضى الملازمة مع القرآن الكريم. المقام الرابع القرآن هو الحق والحق مع القرآن. قال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وقال تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالقرآن هو الحق، ولا أقول القرآن مع الحق، لا القرآن هو الحق والحق يدور مدار القرآن. فإذا هكذا السيدة الزهراء، السيدة الزهراء هي الحق والحق يدور مع السيدة الزهراء أينما دارت. المقام الخامس وللقرآن القيمومة العليا المطلقة على الخلق. قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فللقرآن القيمومة العليا المطلقة على الخلق أجمعين. ويعلل الآية الشريفة تعلل لماذا هذا المقام مقام القيمومة للقرآن لم يجعل له عوجا، لأنه مستقيم وثابت على الصراط المستقيم، فإذا له القيمومة. فللزهراء إذن سلام الله عليها ولأهل البيت القيمومة العليا المطلقة على البشر وعلى الخلق أجمعين. كما أن رب الأسرة رب القيم على الأسرة، ما معنى قيم على الأسرة؟ يتولى شؤونها، يرتب أمورها، يهديها، يسعدها، يتكفل بما يصلحها. هذه مقام القيمومة العليا المطلقة على الخلق أجمعين، هذه ثابتة أيضا للقرآن الكريم، فهي ثابتة أيضا للسيدة الزهراء ولأهل البيت عليهم السلام. لهم القيمومة، لهم الولاية، منهجهم هو كما أن منهج القرآن هو المنهج القيم على كل مناهج البشرية، فكذلك منهج أهل البيت ومنهج السيدة الزهراء هو المنهج القيم على كل مناهج البشرية الأخرى. يوجد لنا كتاب اسمه شكوى القرآن ومحاضرات، فأحد فصول هذه الكتاب هو صفات القرآن بحسب ما يصف القرآن نفسه. فهذه الصفات للقرآن يمكن الرجوع إلى هذا الكتاب لمعرفة تفصيل أكثر عن المراد بهذه الصفات، فنعرف أولا ماذا يراد بهذه الصفات في القرآن الكريم حتى نعممها حينئذ إلى السيدة الزهراء وأهل البيت عليهم السلام. المقام السادس: والقرآن مبارك بنصه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. آيات كثيرة في ذلك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، فهذا كتاب مبارك، كثير البركة، كثير الخير، كثير العطاء، مبارك في آثاره على النفس، على المجتمع، على الأمة، على الخلق أجمعين، لأنه هو مصدر الهداية، هو مصدر الخير، هو مصدر السعادة، هو مصدر الرشاد، هو مصدر الحياة المطمئنة للبشرية، هو مصدر العلوم كلها. فكذلك السيدة الزهراء عليها السلام كثيرة البركة، مباركة، ومن أسمائها المباركة. قلنا في بداية حديثنا أن جملة من مقاماتها تعرف من أسمائها ومن ألقابها ومن أوصافها، فمن أوصافها المباركة، كما أن من أوصاف القرآن الكريم أنه مبارك. فالزهراء إذن عظيمة البركة، عظيمة العطاء. والله تبارك وتعالى سماها في القرآن الكريم الكوثر، في سورة الكوثر، وما يعني الكوثر؟ الخير الكثير. فإذن المقام السادس للقرآن الكريم الذي هو للزهراء أيضا ولأمير المؤمنين ولأهل البيت عليهم السلام مقام المباركة والبركة والخير الكثير. المقام السابع: أن القرآن عصمة للأمة من التمزق والتفرق والتشتت والضياع. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. بمن ألف بين قلوبكم؟ بهذا القرآن الكريم وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبآله الطاهرين. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فاعتصموا بحبل الله. ما هو حبل الله؟ تفسره الرواية، حبل الله القرآن الكريم والنبي وآله صلى الله عليهم أجمعين أهل البيت. فإذن هذا هو المقام السابع، مقام عصمة الأمة من التفرق والتشتت والضياع وذهاب الريح كما يعبر القرآن الكريم. ولهذا قالت السيدة الزهراء في خطابها: وجعل إمامتنا نظاما للملة وأمانا من الفرقة. فهذا مقام ثابت عنه. وهكذا الآيات الكريمة والآيات الشريفة يعضد بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا. المقام الثامن للقرآن الكريم: أن القرآن عزيز، يعني عزيز يعني يصعب مناله، لأنه في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وعزيز لأن له مقام الغلبة ومقام القهر على الآخرين ومقام الاستعلاء على الآخرين والغلبة على من خاصمه وحاججه، وهو عزيز لأنه يندر وجود مثله فيكون عزيزا، وهو عزيز لأنه ممتنع عن أن ينال بسوء، وهو عزيز لأنه مطلوب، كل عزيز كل مفقود مطلوب. هذه كلها معاني لكون القرآن عزيزا، عزيز يعني يصعب مناله، وعزيز لأنه قاهر غالب على من خاصمه وحاججه، وعزيز لأنه يندر وجود مثله، وعزيز لأنه ممتنع عن أن ينال بسوء، وعزيز لأنه مطلوب، وكل مفقود وعزيز مطلوب. وهكذا السيدة الزهراء سلام الله عليها، عزيز عزيزة، وأمير المؤمنين عزيز لأنهم صنوا القرآن العزيز، فهم أيضا عزيز بعزة الله تبارك وتعالى. والسيدة الزهراء عزيزة بكل هذه المعاني، عزيزة يصعب الوصول إلى درجتها ومقامها، وعزيزة لأنها قاهرة غالبة على من خاصمها، وعزيزة لأنه يندر وجود مثلها، وعزيزة لأنها تمتنع عن أن تنال بسوء، وعزيزة لأنها مطلوبة. فهي عزيزة بكل هذه المعاني لأنها صنو القرآن. المقام التاسع، والقرآن موعظة وشفاء وهدى ورحمة للعالمين. آيات كثيرة تنص على ذلك، فكذلك السيدة الزهراء موعظة وهدى وشفاء ورحمة للعالمين. العاشر، وللقرآن مقام الشفاعة كما وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع، يشفع ويشفع، لا ترد شفاعته. فالزهراء عليها السلام إذن لها هذا المقام، مقام الشفاعة، ولذلك في الروايات ورد على أنها تلتقط شيعتها يوم القيامة ومحبيها ومواليها وناصريها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. فهذا الروايات إذن كلها ثابتة بهذه المقامات التي استفدناها من الملازمة. الحادي عشر، والقرآن مخاصم لمن هجره وأعرض عنه ولم يعمل به، وحجته غالبة، لا ترد خصومته القرآن الكريم، ولا ترد حجته كما وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال وصف القرآن بأنه ماحل مصدق، ماحل يعني مخاصم ومصدق، مخاصم لكل من هجره وظلمه ولم يعمل به وتركه، وهو ماحل مصدق، مخاصم تقبل دعوة لا يحتاج إلى بينة لأنه صادق ومصدق. فكذلك السيدة الزهراء، إذن السيدة الزهراء مخاصمة يوم القيامة مصدقة، لا تحتاج إلى بينة ولا إلى شاهد، مخاصمة لكل من ظلمها، لكل من لم يعمل بسيرتها، لكل من غصب حقها، ليعرف حينئذ، لكل من أبغضها، ليعلم حينئذ من ابتعد عن الزهراء ومن ظلمها ومن غصبها، ليعلم أن موقفه أين سيكون حينئذ ومن سيكون خصومه. المقام الثاني عشر، القرآن خالد محفوظ مصون. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن إذن محفوظ مصون إلى يوم القيامة، فكذلك ذكر الزهراء مصون محفوظ مهما حاول الحاسدون المنافقون المبغضون الناصبون العداء، مهما حاولوا ويحاولون أن يطفئوا نور فاطمة ويقضوا على فاطمة وأهل البيت سلام الله عليهم، وتجد جهودهم تذهب هباء، وهم الذين يذهبون إلى السعير وتبقى ذكر فاطمة وذكر أهل البيت سلام الله عليهم، لأنهم صنوا القرآن، والقرآن محفوظ إلى يوم القيامة بنص الآية الشريفة. فذكر أهل البيت سلام الله عليهم وذكر فاطمة يبقى محفوظا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. المقام الثالث عشر أن في التمسك بالقرآن النجاة من الفتن. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها دار بلاء وابتلاء وانقطاع وفناء، فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فالقرآن أمان من الفتن، والدنيا هي هذه يصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي دار بلاء وابتلاء وانقطاع وفناء، فما هو المنقذ من هذه الفتن؟ القرآن الكريم. والزهراء وأهل البيت صنوا القرآن الكريم وعدل القرآن، فإذا في تمسك بهم وبولايتهم والسير على هديهم النجاة من الفتن والسير في طريق الهداية. المقام الرابع عشر أن القرآن يصف نفسه: إنه لقول فاصل وما هو بالهزل. وهكذا كلمات فاطمة سلام الله عليها، كلها قول فاصل وفي حدها الحد بين الجد واللعب، ليس فيها هزل وليس فيها حشو كلام وليس فيها كلام لا طائل من ورائه ولا معنى من ورائه، كل كلامها قول فصل وما هو بالهزل. المقام الخامس عشر أن القرآن أنيس فيه أنس لمن عرفه. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. فالقرآن أنيس لكل من أنس به ولكل من تعرف عليه وتولاه. وهكذا ذكر السيدة الزهراء، فإنه أنيس للمحبين والموالين وبلسم لنفوسهم المتعبة، من شعر بضيق في نفسه وتشوش في ذكره في فكره ووجد نفسه غير مرتاح فليذكر الزهراء سلام الله عليها، وليذكر أهل البيت سلام الله عليهم، لأن القرآن أنيس وهم صنوا القرآن، فهم أيضا أنيس من كل وحشة ومن كل تشوش وضيق. المقام السادس عشر أن القرآن لا يبلى ولا يمل بكثرة التكرار. وهذا مجرد تختم القرآن في حياتك مئات الختمات، هل تشعر بملل وضجر أم أنك تأنس به في كل مرة تكرره؟ هذه من خصائص ومقامات القرآن. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تخلقه، عن القرآن، لا تخلقه كثرة الرد وولوج السمع. وهكذا ذكر الزهراء وذكر أهل البيت، نكرره على مدار السنة وعلى مر السنين، وكل ما يتكرر تجد إقبالا وتجد لذة في ذكرهم وتجد تفاعل، وكأنه الآن يتلى عليك. أي أحد غير أهل البيت عليهم السلام هكذا لا يمل ذكره بالتكرار، لأنهم صنوا القرآن والقرآن لا يمل بالتكرار، فهم كذلك، بالعكس يزدادون إقبالا وبهجة من المتلقي كلما استعيد ذكره، حتى لو على مدار السنة وعلى مر ليس فقط السنين، على مر القرون. المقام السابع عشر: ولمن حمل القرآن وتعلمه وعلمه أجر عظيم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله، الملبوسون بنور الله عز وجل. فإذا لمن أحيا ذكر الزهراء سلام الله عليها ولمن نشر فضائلها ومناقبها ومظلوميتها له هذا الأجر العظيم، كما أن هذا الأجر لمن تعلم القرآن وعلمه ونشره، فهذا الأجر أيضا لمن عرف مناقب أهل البيت وفضائلهم ومظلوميتهم وحقوقهم ونشرها إلى الناس أجمعين. حملة القرآن، ركزوا، حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله، الملبوسون بنور الله عز وجل. فحملة ذكر أهل البيت سلام الله عليهم والناشرون لذكر أهل البيت سلام الله عليهم ولفضائلهم ومناقبهم واستحقاقاتهم ومظلوميتهم مشمولون أيضا، لأن أهل البيت صنو القرآن. الثامن عشر، وإن على حامل القرآن أن يتصف بالخير. يوجد شروط، ليست دعاوى أن نقول أننا من حملة القرآن، وإن كنا نحمل علما عن القرآن ومن القرآن، لكن هذا لابد أن يكون بشرطه وشروطه. وإن على حامل القرآن أن يتصف بالخير. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إن أحق الناس بالتخشع في السر والعلانية لحامل القرآن، وإن أحق الناس في السر والعلانية بالصلاة والصوم لحامل القرآن. فعلى الموالين للسيدة الزهراء، لأنها صنو القرآن، أن يتصفوا بهذه الأوصاف وهذه الخصال الكريمة. كما أن حامل القرآن لكي يعتبر حامل القرآن ويعطى أجر حامل القرآن الذي ذكرناه في المقام السابق، لابد أن يكون حملة ذكر الزهراء وناصري الزهراء ومحبي الزهراء وموالي الزهراء، لكي يفوزوا بهذا الشرف العظيم أيضا أن يحملوا هذه الخصال الكريمة. المقام التاسع عشر، وللقرآن ارتباط وثيق بليلة القدر، وكان نزوله في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. وللسيدة الزهراء أيضا ارتباط وثيق بليلة القدر. ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام قال: فمن عرف فاطمة عليها السلام حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. فهذا المقام التاسع عشر هو الارتباط بليلة القدر، الارتباط الوثيق. ماذا يعني هذا؟ قلنا كل نقطة من هذه النقاط تحتاج إلى تفصيل من الكلام وبسط. الآن أنا بصدد فقط أعطي العناوين وأترك الفرصة طبعا إلى أي مناسبة أخرى ولأي مفكر آخر وباحث آخر لكي يشبع كل نقطة من هذه النقاط بتفاصيل من البحث. هذا مجرد فهرس وخارطة للطريق. العشرون، ومن آداب تلاوة القرآن أن يقرأ بالحزن. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. ومن وصف أمير المؤمنين عليه السلام للمتقين قال: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن، يرتلونها ترتيلا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم. فكذلك السيدة الزهراء سلام الله عليها لا تذكر إلا ويفيض القلب حزنا لذكراها، فضلا عما لو ذكرت مظلوميتها. روي أن رجلا دخل على الإمام الصادق عليه السلام وقد ولدت له بنت، فقال عليه السلام الإمام الصادق: ما سميتها؟ قال: فاطمة. فقال عليه السلام: آه آه آه، كررها ثلاثا لمجرد ذكر فاطمة، ثم وضع يده على جبهته إلى أن قال: أما إذا سميتها فاطمة، وقد سميتها فاطمة، فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها. هذه 20 مقاما من مقامات السيدة الزهراء ومقامات أهل البيت عليهم السلام، استفدناها بمقتضى هذا التلازم وهذا الاقتران مع حديث الثقلين الشريف، وإلا لا حديث في فضل فاطمة ومقامات فاطمة كثيرة، لا نستطيع أن نبلغ ذرة من هذا البحر المحيط. وهذه طبعا الخصائص والمناقب والمقامات قلنا ليست لفاطمة فقط، وإنما لأمير المؤمنين عليه السلام وللحسن والحسين وللأئمة سلام الله عليهم، فهي ثابتة لهم جميعا. وإنما خصصناها قلنا خصصنا الذكر للسيدة الزهراء لأننا نحيا مناسبة ميلادها المبارك الميمون، ويكون هذا الحديث تلبية لدعوة الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق طلب منا وجهنا لا لحاجة من أهل البيت لنا، ولكن حتى يعطونا فرصة لكي نتكامل ولكي نتقرب إلى الله تعالى. الإمام الرضا عليه السلام قال: رحم الله عبدا أحيا أمرنا، فقيل له: وكيف يحيا أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. هذا الحديث الذي تحدثنا به اليوم هو تطبيق ومصداق لهذا الحديث الشريف، أنه انشروا محاسن كلامنا، عرفوا الناس بعلو مقامنا، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. بهذه الطريقة عرفونا للناس وقدمونا إلى الناس، وبهذا الطريق ادعوا الناس لأهل البيت سلام الله عليهم ولمذهب أهل البيت. ما نحتاج أساليب أخرى لدعوة الناس إلى أهل البيت سلام الله عليهم. الإمام علمنا كيف ندعو الناس إلى أهل البيت وإلى الدخول إلى هذه المدرسة المباركة ولهذه المدينة، مدينة العلم. فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. وبالتأكيد كل من عند مسكة من عقل وعند فطرة سليمة ويسمع هذه المقامات الشريفة التي هي بهذا المقدار اليسير قدمناه، وإلا لو أريد أن يتناول هذه المقامات بشكل مفصل قال كان ما وسعه لا محاضرة ولا محاضرات ولا مجلد ولا مجلدات. فأجد كل واحد يصفه القرآن ألقى السمع وهو شهيد، يسمع إلى هذه المقامات الشريفة، هم بعد يفكر بأن يعدل بهم غيرهم أو يوالي غيرهم أو ينتمي إلى مدرسة غير مدرسة أهل البيت التي مدرسة الإسلام الحقيقي. لأن الإمام يقول: فإن الناس لو علموا. من هؤلاء الناس؟ كل الناس، ليس فقط من المسلمين غير أتباع أهل البيت سلام الله عليهم، لا بل حتى غير المسلمين أيضا، كل البشرية مدعوون لأن يهتدوا ويفيئوا إلى نور أهل البيت سلام الله عليهم. فاتخذوا هذا المنهج، منهج تعريف الناس بمحاسن أهل البيت، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. وهذا الذي أردناه أن نجعله تلبية لدعوة الإمام الرضا عليه السلام، ونقدم هذا المقدار من محاسن كلامهم وعلو مقامهم. جعلنا الله تعالى من أتباعهم ومواليهم والمستنين بسنتهم والآخذين بهديهم، إنه ولي النعم وولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم